والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. باب ذكر
وتضاعف الحسنة بمكان فاضل وبزمان فاضل. الزمان مثل شهر رمضان، مثل الأشهر الحرم، شهر القعدة وشهر الحجة وشهر محرم وشهر رجب. هذه الأشهر الحرم أشهر فضيلة، والله سبحانه وتعالى من أعظم الأمثال. فهذه أشهر محترمة ولها فضل عند الله، وكذلك شهر رمضان، وكذلك بعض الأيام مثل يوم الجمعة، أو كذلك مثل يوم عرفة، ما طلعت الشمس على ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. فهذه أيام فضيلة أو أشهر فضيلة، الحسنات تضاعف فيها ويزداد فيها الأجر، وكذلك الأمكنة مثل الحرم الشريف، مثل مكة تضاعف فيها الحسنات. الحسنة في مكة تضاعف عن الحسنة بغيرها بمئة ألف حسنة، كما أن الصلاة بمئة ألف كذلك الحسنات تضاعف، والتسبيح بمئة ألف تسبيحة. حسنة أي حسنة يعملها الإنسان بمئة ألف، وصيام رمضان عن مئة ألف رمضان. فهذا فضائل بالنسبة للمكان، وكذلك بالنسبة لحرم المدينة. الحرم نفسه فيه فضيلة، الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه. كذلك في المسجد الأقصى الصلاة فيه أفضل من 500 صلاة فيما سواه. فهذه أشياء فضائل اختصها الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فكما أنه سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات واختار منهم بني الإنسان، ولذلك يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فاختارهم الله سبحانه وتعالى، واختار من بني آدم بني هاشم، واختار منهم واختار الأنبياء والمرسلين من جميع الخلق، واختار بني هاشم، واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه على العالمين، وجعله أفضل الخلق أجمعين من آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا فضل من الله، اختيار من الله سبحانه وتعالى. فهي يحصل فضيلة للأمكنة، ويحصل فضيلة للأزمنة، وهذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها. وكذلك أيضا السيئات تضاعف أو تعظم في الأمكنة الشريفة وفي الأزمان الشريفة. فالسيئة في رمضان أعظم منها في غير رمضان، والسيئة في الحرم أعظم منها في غيرها، والسيئة في المسجد الحرام أو في مكة أعظم منها في غيرها. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج من مكة واستقر بالطائف في مسجدها الآن المعروف مسجد ابن عباس، واستقر هناك حتى توفي رحمه الله، توفي في الطائف. فقيل له: أنك خرجت من تركت مكة على ما فيها من الفضل وخرجت إلى الطائف؟ فقال: ما أجلس في بلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات. فهو خاف من هذا على هذا القول، وإن كان هناك أقوال أخرى رحمه الله أنه خرج من مكة لأمور أخرى غير هذه الأشياء، إنما يروى أنه سئل عنها فقال هذا الكلام رضي الله عنه. فالمهم أنه كما أن الحسنة تضاعف كذلك السيئة تعظم، على اختلاف بين العلماء هل أنها تتضاعف كما تتضاعف الحسنة أو أنها تعظم. والصحيح من أقوال العلماء أنها تكون السيئة أعظم من السيئة في غيره، وإن لم تضاعف لكنها تعظم، ويكون عذابها أعظم من عذاب السيئة في غيرها ولو كان واحد. السيئة فلو كانت واحدة يعمل في غير الحرم أو يعمل في الحرم، فالذي في الحرم يكون أعظم جرم وأعظم عليه. ولذلك صار من ميزة مكة أن الإنسان إذا هم أن يعمل سيئة كتبت عليه سيئة ويعاقب عليها قبل أن يعملها بخلاف غيرها، فهو ما يعاقب إلا إذا عملها، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه والإرادة محلها القلب، فهو أهل العذاب الأليم على مجرد الإرادة وإلا قبل الفعل، فهذا أمره عظيم. فكما تحصل القبائل وتحصل الحسنات وتحصل المضاعفات، يحذر الإنسان من عمل السيئات، ينبغي أن يكون على حذر من أن يظلم أحد أو يسيء في هذه الأمكنات المقدسة الطاهرة، يسيء فيها، يسيء على أحد أو يسيء على نفسه أو يعمل سوءا ويجتنب سوء، فهذا ينبغي أن يكون على حذر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله والحسنة والحسنة تعظم في الأمكنة القابلة وفي الأزمنة القابلة. هنا
الأمر يجوز كذلك،
نعم
الأمر يجوز كذلك.
أنت لم تأت من عمرك تساف ولا تبي تباث وتقول حين ثلاثة ساف حين تخلص العمرة تتمشي،
بس حبات الليلة نرجع
تباث هنا هنا إلى توادع، إلى صرت تبي تباث توادع
وادع إن شاء الله دلوقتي
سامت لا قبلت من عمرك تتمشي ما عليك
ولا يعني وادع جد كل سبع مرات ثاني
يتم سبعة أشواط. تتبث في مكة ولا بجد؟
لا بجد
في الدة تمشي في مكة الآن
إن شاء الله
ما عليك وداع لا
ما عليك وداع
ما عليك وداع توقف خلص العمرة
نعم
ما عليك وداع تقول تبث في مكة لا شوف في الجدة ما عليك نعم.
باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. سن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. ما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.
ذكر المصنف رحمه الله هنا آداب دخول مكة وما هو الأشياء التي يستحب أن يفعلها إذا قدم إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة واقترب منها يبيت بذي طوى، فإذا بات وأصبح الصباح كان صلى الله عليه وسلم واغتسل وركب راحلته ودخل مكة من أعلاها مع الحجون الثنية التي هي كدا التي هي الحجون الآن معروفة، فهو يدخل صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في ذلك الوقت الحرم ما كان له سور، إنما كان سور الحرم بيوت الناس، كان والناس يبنون البيوت وأبواب الحرم عبارة عن الشوارع، الشارع تدخل منه ينتهي بك للحرم، ما هناك للحرم أبواب ولا هناك له سور. فهو يأتي الآتي وينخ راحلته هنا، ولذلك كانوا ينحرون الإبل وينحرون الغنم قريبا من زمزم، لأن الناس قليلين ما هناك كثرة، والمكان فينحرونه ويوزعونه على الناس في هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى نحر راحلته ودخل، والباب بني شيبة المراد باب بني شيبة الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مدخل الشارع وهو يقابلها الآن من الأبواب الموجودة حاليا باب النبي. فإذا دخلت مع باب النبي هنا يقابلك باب الكعبة، وتستمر معه مقابلك باب بني شيبة كان عليه عقد في السابق وأزيل من أجل توسعة المطاف. فهذا كان النبي ينخ هناك ويدخل لأنه يحب أنه يدخل مستقبل الباب، لأن هذا وجه الكعبة، وجه الكعبة الذي فيه الباب، وجهتها الغربية يسمى دبر الكعبة قفاة. فكان النبي يدخل من هنا يستقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، أول ما يدخل يأتي للحجر ويمسحه ويقبله ويبدأ بالطواف، ما كان يصلي ركعتين، يبدأ بالطواف، فإذا انتهى من الطواف صلى الركعتي الطواف وتكفي صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل من كدا الذي هو من الذي يثري عن حجون ويأتي وينخ راحلته هنا، ثم يدخل مع باب بني شيبة. باب بني شيبة هو مع عبارة عن فتحة شارع في ذلك الوقت، لا هناك للحرم سور ولا فيه باب، ولكنه مدخل لهم يدخلون معه ويقابل هذا. ففي زمن السابق جعلوا عليه عقد علامة باب بني شيبة اللي كان النبي يدخل معه عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت وسعة المطاف وزيل، ولكنه مقابل باب النبي اللي مكتوب عليها الآن باب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. أما في الخروج فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى وأراد يخرج من مكة وطاف طواف الوداع فهو يخرج من هنا، يخرج من هنا ويخرج مع ثنية ريع الرسام التي هي تسمى كوداء، فهناك كداء التي هي ريعته، وهذه كوداء التي هي مع ريع الرسام، ينحدر على جرول من عند معروف الآن مستشفى الولادة أو كذا، فيخرج من هنا صلى الله عليه وسلم. وهذا غير كدي، تصغير كدي، كدي التي هي هنا في طريق اليمن. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي من المدينة ويقصد أنه يجي من فوق وينزل عليه الصلاة والسلام، وأول ما يأتي لا يلتفت لا إلى سكن ولا إلى محل ولا أي شيء، يقصد المسجد وينخ راحلته عند المسجد ويدخل ويقضي عمرته عليه الصلاة والسلام. نعم. فينبغي للإنسان إذا أتى على هذه الصورة وكان هذا متيسرا له ما فيه مشقة أن يعمل مثل ما يعمل النبي، فإن كان فيه مشقة فالحمد لله، هذا الأمر استحباب ما هو من باب اللزوم. نعم.
باب الخروج ليس بقبل،
الناس يسمونه باب الوداع، وهكا اليوم ما فيه باب الوداع وكذا، لكن لما كان النبي إلى وادع خرج من هنا أطلقوا على هذا الباب باب الوداع.
فضل الشيخ لو اسمعنا الحين، إذا كان إنسان جاء وأدى العمرة وقام في مكة في 5 أيام 4 أيام مدة اللي يبغى يقضيها، وجاء قبل الأذان بربع ساعة أو بعشر دقائق مثلا وجلس، يعني المعروف أن المساجد تحية تركتي، طيب يعني هل يطوف الطواف كذا؟ يعني
كان في وقت ساعة يبي يطوف فهذا فضيلة، والطواف ينبغي الإنسان يحرص كل ما أكثر من الطواف فضيلة.
وسبعة أشواط،
سبعة أشواط
لكل ما
كل ما دخل،
كل ما دخل
هذا إذا أمكن، إذا ما أمكن أو دخل وقت متأخر أو مزحوم أو شمس تضايق منها فهو ما يجلس، يصلي ركعتين ويجلس مثل غيره من المساء.
ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك.
نعم، هذا يقوله عند دخول المسجد الحرام وكذلك عند سائر المساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك إذا دخل المسجد الحرام أو كذلك المسجد النبوي أو غيره من المساجد، إذا دخل قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج منه فهو يأتي بهذا الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فالدخول يناسب لأنك دخلت للعبادة وللذكر وللصلاة وارتذار رحمة الله، فتسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمتك. أما إذا خرجت من المسجد فأنت ستخرج وتذهب في أعمالك، فتسأل الله من فضله أن الله سبحانه وتعالى يسر أمرك ويمن عليك بالرزق، لأنك تذهب في طلب المعيشة وطلب، فلذلك ناسب أن تقول وافتح لي أبواب فضلك، والفضل هو الرزق من الله سبحانه وتعالى. لكن لا دخلت المسجد فأنت في عبادة وفي طاعة وتنتظر رحمة الله يرحمك بمغفرة الذنوب ويرحمك بدخولك الجنة وبالاستعادة من النار، هذا هو المناسب. عند الخروج تقول وافتح لي، فتأتي بالدعاء وتقول وافتح لي أبواب فضلك، لأن ابتغاء الفضل من الله هو طلب الرزق الحلال، كما قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء وطلب الرزق، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فذلك ناسب عند الدخول تطلب الرحمة لأنك جئت من أجلها، والخروج خرجت من المسجد لحاجاتك وأعمالك.
نعم. يقول هو
بسم الله وبالله ورد في بعض
الأحاديث. ذكره في أسباب الهداية، فإذا رأى البيت رفع يديه فعله عليه السلام. رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد. ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين كثيرا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته.
نعم، إذا دخل وراء الكعبة، إذا دخل مع الباب وراء الكعبة يأتي بهذا الدعاء المأثور وهو يمشي وهو متجه من الكعبة قبل أن يبدأ بالطواف. أما إذا ابتدأ بالطواف فهو يأتي بالأدعية الخاصة بالطواف ويدعو بما يحب، ما هناك دعاء مخصوص، إنما إذا أقبل على الحجر يحاذيه ويستلمه بيده ويقبله إذا أمكنه ذلك ويكبر الله، ثم في الطواف يدعو بما يحب. ولكن إلا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين الركعتين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الجملة، هذه الآية من أفضل الأدعية، لأنها من الدعاء القرآني الذي أمرنا الله به في محكم كتابه، وكذلك أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. لأنه إذا حصل للإنسان حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما لها حد، وإن كان بعض العلماء يفسر حسنة الدنيا، بعضهم يفسرها بالزوجة الصالحة، بعضهم يفسرها بالبيت الفسيح، بعضهم يفسرها بالمركب الهني، ولكن حسنة الدنيا تشمل هذا كله غيره، فكل ما يكون فيه راحة الإنسان في دنيا فهو من حسنة الدنيا. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، تسأل الله حسنة الدنيا من سعة الرزق ورزق الحلال لما يعاقب الإنسان عليه، ورزق الحلال وذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الفسيح وعدم النكد والهموم في حياته، ويسأل الله. هذه حسنات الدنيا ليس لها حد، في الدنيا وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة، هذه غاية المطلوب، وقنا عذاب النار. فإذا الإنسان أنعم الله عليه بالدنيا بالحسنات وأنعم الله عليه بالآخرة بالجنة وسلم من عذاب، هذا غاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حثنا عليه وبين أن المؤمنين يدعون الله كما في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بعض الحجاج ما يسأل إلا أمر الدنيا، يسأل رزقه وصحته وعافيه وأولاده وكذا، وينسى أعمال الآخرة، ينسى ذكر الجنة، ينسى ذكر الآخرة، ينسى الاستعادة من النار، ينسى ذنوبه، ما همه إلا بس أمر الحياة الدنيا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس ولا يذكر أمر الآخرة، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله هؤلاء الذين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء حسنة وفي الآخرة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يعود مريضا، وهذا المريض كان في مشقة وكلف، ويسأل الله يقول: اللهم عمثلي. فنهاه النبي قال: لا تقل هكذا، ما تدريش الخير فيه في بقاك ولا في موتك، بل قل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وخير لك أن تكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا ينبغي للمسلم، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وهذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة كان يقولها على السلام بين الركنين، فكل إنسان كل ما طاف يكررها كما كان بين الركنين يأتي فيها. هذه من أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأنفع الأدعية، وهي مما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو الإنسان يروح يجاء جمع أدعية مكتوبة له ما يدري بعضها غير واردة وبعضها، فليتحرى الأدعية التي واردة في القرآن أو واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل وأكمل. نعم.
ثم يطوف مطبيعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور. نعم. بردائه.
نعم، إذا طاف، إذا ابتدأ وقبل الحجر وجعل الكعبة عن يساره وطاف، فإنه مستحب له أن يطبع، والاطباع أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن وبقيته يجعله هكذا، فهذا في الأشواط السبعة، فإذا ابتدأ الطواف عمل هذا، وإذا انتهى من الطواف يعيده، لأن هذا للطباع مخصوص بالطواف بالسبعة الأشواط. بعض الناس من حيث يحرمهم الطبع ويستمر حتى يحل إحرامه، لهذا غير مشروع، مشروعية للطباع للطواف فقط، عندما تأتي وتقبل على الحجر فالطبع هكذا، فإذا انتهيت ورحت للركعتين أزل الطباع واجعل رداك على جميع بدنك، فهذا أفضل وأكمل، وغسيما في وقت الصلاة، الإنسان في وقت الصلاة ينبغي أن لا يضرب الجسم شيء، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فيحرص الإنسان على أنه يستر بدنه جميعه إلا في الطواف يظهر هذا فقط. نعم.
السعي
لا لا ما يحتاج، السعي بس خاص بالطواف بس.
نعم. إن لم يكن حامل معذور بردائه.
نعم، كان مثلا أنه محتاج الرداء، كأن يكون الرداء قصير ما يمكنه مثلا أنه ما يمسك على كتفه، أو مهو بلازم لأنه سنة ذا إن فعلته أو تركته، فإذا كان مثلا الرداء قصير قد ما يكون يحتمل أنك تحطه وتثنيه وكذا، ما يخالف لو أنك بقيت تكون كذا، ثم أيضا ربما أنك تكون معك شيء حامله أو كذا، أو حامل مثلا صغير أو كذا، أيضا ما يلزم الاطباع، إنما الاطباع براحك، إذا كان الرداء واسع وأمكنك هذا بدون مانع من الموانع فهو سنة، وإذا كنت محتاج إلى أن تحمل أحد أو كذا فلا يلزمك الاطباع، هذا من السنن.
وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع.
نعم، إذا فرغ من الطواف أزال للطباع، لأن الطباع سنته في الطواف فقط، وإذا انتهى الطواف خلاص انتهت سنته، لا قبله ولا بعده.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام.
نعم، إذا دخل وهو معتمر فأول ما يبدأ في طواف العمرة، لأن هذا واجب وبدء الواجب عليه. أما إن دخل مكة وهو محرم بالحج مفرد، لو دخل في اليوم السابع أو السادس وهو محرم بالحج مفرد، فهذا يستحب يطوف، وهذا الطواف سنة ويسمى طواف القدوم، فهذا يطوف وهو سنة أمر لازم. نعم، إذا طاف طواف سواء طواف العمرة أو طواف القدوم الذي هو سنة، مستحب أن يرمل الأشواط الثلاثة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للذي يأتي قادم من بعيد، أما لو الإنسان مثلا في مكة وراح أخذ عمرة من التنعيم وقام محرم هذا ما يستحب له، إنما اللي يقدم من بعيد يستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود.
نعم، يسمى طواف القدوم وطواف الورود، لأنه ورد لمكة، أول وروده إلى مكة يطوف بالبيت. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به.
نعم، يبتدئ من الحجر فالابتداء والانتهاء هو من الحجر الأسود.
ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه.
نعم، هذا الموطن موطن شريف، فإذا جاء وقبله وتذكر مقام إبراهيم خليل الرحمن وتذكر الأنبياء الذين مروا على هذا وحجوا وقبلوا هذا الحجر وتذكر وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى وتذكر رحمة الله وغفرانه للذنوب في هذا الموطن، فهذا تسكب فيه العبرات وتغفر فيه الخطيئات وتكفر فيه السيئات، فلذلك بكى صلى الله عليه وسلم استحضارا لهذه الأمور. ولما قبل الحجر وبكى صلى الله عليه وسلم وعمر خلفه، فلما رأى النبي يبكي بكى عمر والتفت النبي ولم، فقال ها هنا تسكب العبرات، هذا محل أنها تسكب العبرات، لأن يعني هذا محل تكفير السيئات، هذا محل العفو، هذا محل التي تكفر فيه الخطايا وترفع فيه الدرجات ويتقبل الله من الإنسان، فهذا جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. وهذا يقول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهذا من أفضل الأمكنة، ولذلك ترتب عليها من الأمور ما لم يترتب على مكانها. فالله سبحانه وتعالى خلق جميع الأرض واختار منها هذه البقعة الشريفة، اختارها، ولذلك يقول سبحانه أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، هذه كلها من الآيات. مقام إبراهيم متذكر حينما كان إبراهيم يبني البيت، وتذكر أنه من دخله فهو مؤمن، الله أمر بتأمين ومن دخل بيت فأمنوا لا يتعرض أحد، هذه آية من آيات الله. ومن آيات الله أن الله كتب على الناس جميعهم الحج، هذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذه آيات عظام وآيات بينات. فإذا تذكر العبد في هذا الموقف هذه الأمور حمله ذلك على البكاء، لأن البكاء من أمرين، أولا يتذكر ذنوبه يخاف من عقابها، والأمر الثاني يتذكر رحمة الله وقرب من الله سبحانه وتعالى وقرب رحمة الله منه فيخشى قلبه لذلك، فيجتمع له الأمران الخوف من الله والرغبة فيما عند الله فيحمله ذلك على البكاء كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
قال الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق
نعم إذا أتى وكان ممكن فهو يستلمه بيده ويقبله، وقد ورد أن النبي وضع جبهته عليه، ورد في بعض الأحاديث. نعم،
فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، استلمه بيده وقبل يده.
نعم، إذا مثلا أمكنه أنه مثلا يستلمه بيده اليمنى ويقبله كما فعل النبي فعل، وإن كان فيه زحام ما يستطيع فهو لو بيده يستلمه ويقبل يده، وإذا ما أمكن ذلك كله من شدة الزحام يشير بيده ويكبر ويمشي هنا، لأن يعني كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إيش؟
يجوز أن
نقبل
الحجر بدون
طواف؟ أي نعم، يجوز.
يقول بدون طواف؟
ها؟
بدون طواف؟
بدون طواف، أي نعم.
بعض الناس
أي
لم حال تلك الصلاة
اي نعم هو جائز، ولكن الاولى انه لان النبي عليه الصلاة والسلام قبله بدون طواف. النبي لما جاء وطاف بالبيت وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم جاء وقبل الحجر وخرج الى الصفا، هذا روي عنه صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك ايضا معروف عن عطاء رضي الله عنه اذا انتهى من الصلاة مر قبل الحجر وخرج، فهو لا بأس من الانسان يقبله ولو لم يكن طواف. نعم،
شيخ
يقول يعني قطع الصلاة وتقبيل الحجر. قطع الصلاة.
لا عاد ما يفعله الناس في الصلاة الآن. كونه مثلا إذا بدأ الإمام في التسليم بدأ في التسليمة الأولى وتجد هذا مثلا قام وراح وقصر الحجر والإمام ما سلم التسليمة الثانية. هذا خطر. هذا مخاطر في صلاته. أعظم شيء الإنسان عليه صلاته. هي أعظم الدين بعد الشهادتين. ويخل بها لأنه إذا قام قبل يسلم الإمام معناه ما صحت صلاته. صارت صلاته قبل نافلة والفريضة باقية بذمته. وهذا خطأ خطأ كبير. فلا ينبغي للإنسان يفعل هذا. وينبغي لمن رأى من يفعل هذا أن يناصحه. إذا كان يفهم لغته يفهمه أن هذا ما ينبغي. فلا ينبغي أنه من حيث مثلا يشرع الإمام بالتسليمة الأولى هو مثلا يرمز ويروح يقبل الحجر فيخل بأعظم عباده عنده يروح لأمر قد يستحب وقد لا يستحبه بعض العلماء أيضا. هل ينبغي للإنسان أن يفعل هذا؟ ولكن اللي حملهم على هذا أمور منها أنه قد لا يحصل له فرصة وبخاطره أنه يقبل الحجر هم يبي هذه الفرصة. والأمر الثاني ربما أن بعض العلماء يرى أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى خلاص كبت وهذا قول ضعيف وإن قال به بعض العلماء أي هذا قول ضعيف. فربما أن الذي يفعلون هذا ربما أنه مفتيهم بعض الناس بهذا الرأي المرجوح الرأي الضعيف. فهو ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به سلم ينتهي من التسليم بعد ذلك سلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فهذا انصرف والإمام بصلاة وما خل كمل الصلاة هذا، فهذا على خطر، على خطر بصلاة.
هل تنذر لهم أم لا؟ حبيت أن أسألك، أنا معايا أبوها عند أخواتها وعند خالها، فأنا حبيت أن أسألك لكن حاجة فيها أفهم عليها
صلّمها
خلّ وخالها
تقصد
معايا أيوة معايا أبوها لأخواتها وخالها أفهم أيوة يعني فيهم نغير عندهم
ما في معنى
جزاك الله أنا ما خل لا تنجد
لا ما في بس لا ما في بس
أول كسلانة في أنا الخير كلون
لا ما في بس
اللي سلم مع الإمام اللي سلم مع الإمام تكملة حديث اللي سلم مع الإمام يعني لما يسلم الإمام السلام عليك ورحمة الله المأموم يسلم مع الإمام
لا ما يسلم مع الإمام المأموم المفروض أنه ينتظر يسلم الإمام على اليمين ما يسلم أحد إذا سلم على الشمال وانقطع صوته يبدأ المأموم بالسلام هذا الواجب عليه يعني النبي يقول لا تسبقوني فاللي سلم مع الإمام معناه هم يسبقه ولا وافقه فالمسابقة منهي عنها والموافقة منهي عنها بل حتى ينقطع صوت الإمام إذا كبر للركوع ما تكبر حتى ينقطع صوته إذا انقطع صوته كبر بالركوع عنه وفي السجود وفي النهض من السجود وفي النهض منه وهكذا جميع أفعال الصلاة نعم ها؟
المؤذن التابع للإمام
أي لما ينهي أم أنا لا متعلق بالإمام أما المنبه مأموم مثلك فقط الإمام المنبه مثلك مأموم يعني لو وافقته ما يخالف وافته ما في معنى لأنه هو مثلك لأنه بس رفع صوته لتنبيه الناس ولا مأموم ما يتعلق بحكم الحكم بالإمام
ما روى مسلم عن ابن عباس
ملتزم
والله بعض العلماء استحبوه ومعروف عن النبي انه ما وقفت ملتزم جدا وضع صدره وألصق خده ويديه بين الباب وبين الحجر هذا الملتزم وفعله في طواف الوداع عليه الصلاة والسلام ولكن بعض العلماء استحبوا لأن هذا المقام هذا من مواضع حدات استجابة الدعاء الكثير من العلماء استحبوا أنه يقف أمامه لأنه قد لا يتيسر الملتزم كل وقت لك يمكن يصير مجهوم علينا في كذا فإذا وقفت أمامه ودعت فهو من مواضع الإجابة النواحية الثانية يعني ورد حديث لكنها ما هي في ذاك القوة ما تعتمد أن النبي لما أنه ألصق صدره بين الباب وورد أن الصحابة استداروا على الكعبة في اللهم كان لكن لو ثبت الحديث هذا كان يعني لكن الحديث فيه ما فيه ما ثبت هذه ناحية الناحية الثانية أنه في التواريخ ما ذكروا عن العلماء رحمهم الله أن الناس يفعلون هذا في عهد السابقين ولا كانوا يشددون الإنكار عليه
لما روى مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده فإن شق استلمه بشيء وقبله روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله
نعم ما يقبل إذا إن أمكنك تلمس الحجر قبل يده أو مثلا صار معك مثلا أيضا مثلا عصا ولا شيء ولمس الحجر تقبله ما يخالف لكن إلا منك على الشرط ما يحتاج تقبل يدك لأن يدك ما لبست حجر ولا شيء يتكسي بالإشارة نعم
لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
ويجمعون لمر علينا في صحيح البخاري أنه يكبر الله أكبر، وهذا الحديث أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدعاء. نعم.
ويرفع يد واحدة.
إيه يد واحدة بس. ولا يقف مثل ما يقولون بعض الناس إذا وصل والخط هذا وزن والحجر يقف ويكبر ثلاث مرات أو كذا، وهو ماشي إذا وزن حجر أسلم بسم الله والله أكبر وهو ماشي ما يحتاج يقف، لأنه في الأول في المبدأ بس يستقبله ويكبر ويمشي، أما إذا مر في بقية الأشواط بس ما يحتاج أنه يفترق ويقف، بس يخرب يده الله أكبر بسم الله والله أكبر وهو ماشي. نعم.
ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام قال كذلك وقال خذوا عني مناسككم.
يجعل الكعبة عن يساره، ولو مثلا جعلها عن يمينه ما صح، لأنه خالف ما فعله النبي. النبي جعل هذا، جعل الكعبة عن يساره وطاف وقال خذوا عني مناسككم، فلا مخالفة للنبي لو الإنسان جعل الكعبة عن يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء ما السبب في ذلك، ما الحكمة أنه يجعل البيت عن يساره ما يجعله عن يمينه. بعض الناس يرى أنه لو كان عن يمينه كان أحسن، لا، فالأحسن والأكمل هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بأقواله وبأفعاله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أمر من الله، الله أمره بذلك، فهذا هو الأكمل وهو الأحسن. وذكر العلماء رحمه الله لذلك أمور كثيرة. أول شيء أنه عندما يستقبل الحجر ويقبله كان من سنة صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسير يأخذ ذات اليمين، فلما قبل الحجر أخذ ذات اليمين ومشى، صارت الكعبة عن يمينه، لأن هذه عادته، كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شانه كله، فكان النبي يأخذ بالأيمن، إذا جاء ماشي وجاء طريق يسار أخذ الطريق الأيمن، وهذا عدل، لأنه لما خرج إلى عرفات عليه الصلاة والسلام أخذ طريق مشى مع طريق ضب ذات اليمين، ولما رجع من عرفات أخذ مع طريق المأزمين لما شاء مع الطريق الأيمن، ولما جاء عليه الصلاة والسلام وكان إذا خرج لصلاة العيد إذا خرج من بيته أخذ ذات اليمين، وإذا رجع من مصلى العيد أخذ الأيمن ثم خالف الطريق لأنه يأخذ ذات اليمين، فهنا لما قبل الحجر مشى على أيمنه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال أيضا لأنه يكون قلب الإنسان في الغالب أنه في الجهة اليسار، فإذا مثلا قاف صار القلب ما يلي الكعبة لأنه في الجهة اليسار من الإنسان، فيكون قلبه هو اللي يلي الكعبة، فيعني هذه تحاليل بعض العلماء رحمهم الله. هنا
بالنسبة للإشارة بالنسبة
للإشارة المطلوبة
عند
الصفا والمروة، إلى منه مثلا ركع على الصفا، إذا ركع على الصفا يستقبل البيت ويكبر، وإذا ركع على المروة يستقبل البيت ويكبر، في كل شوط. بعض العلماء يستحب ثلاث مرات، كان العلماء يقولون إذا ركع على الصفا يستقبل البيت ينظر إليه، الآن قد ينظر إليه وقد لا ينظر إليه، لكن حديد البصر وهو يراه من بين الأعمدة، إذا كان شوفه وصف وهو صعب بنيان ستر، وفي المروة ما يمكن يراه، فالمهم أنه يستقبل ويكبر، إن رآه فهذا حسن وإذا ما رآه يستقبله.
ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى.
نعم، هذا الرمل، كيفية الرمل أنه يسرع المشي ويقارب الخطى، فالرمل هذا سنة من سنة الطواف، ينبغي لمن أتى محرم من خارج مكة من بعيد أن يرمل الأشواط الثلاثة. نعم.
إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا.
نعم، هذا إنسان طاف ماشي، وإنسان طاف وهو محمول أو على عربية أو على شبرية أو وهو راكب، فما يحتاج إليه، لكن كان على قدميه فهو يسرع. نعم.
أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الأشواط الثلاثة الأشواط يمشي أربعا من غير رمل بفعله عليه السلام.
يعني أن النبي لم يفعل الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أما الأربعة الأخيرة فهو ما كان يرمل فيها.
ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء.
نعم، النساء ما يشرع لنا الرمل، ما يسرع، هذا مخصوص للرجال الرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف، وكذلك السعي الشديد اللي بين العلمين هذا مخصوص بالرجال، النساء ما فهم مشروع لهن، هذا مخصوص بالرجال. أو إنسان مثلا حامل له شخص يطوفه كذلك ما يسرع له، ما يستحب له الإسراع، يمشي على عادته. نعم.
ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها.
نعم، اللي يحرم مثلا من التنعيم أو يعني من خارج أو مثلا من الجعرانة أو من قريب من، فهذا ما يستحب له الرمل، إنما الرمل اللي يكون من بعيد، لأن النبي عمل الرمل لما كان جاي من المدينة، فلما جاء من المدينة رمل عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء من عرفات لا، طوف هذه ما يحتاج إلى رمل. نعم.
ولا يقضي الرمل إن فات.
نعم، الرمل إذا فاته مثلا، لو مثلا بدأ في الطواف ونسي الرمل، طاف الشوط الأول والثاني والثالث، فلما صار بالرابع تذكر أنه نسي الرمل، فهو ما يقضي، يحلها الأول، وهو الأول فاتت، ما يقول أبي استدرك أبي أطوف بقية الأشواط الثلاثة الأخيرات، لا، ما دامت فاتت في الأول لا، ما يستحب الرمل في الأخيرات. نعم.
أقول أهل حدة مثلاً أهل الجموم أو الجنوب،
ولا ما هو بالظاهر، هذا قريب منها يعتبر،
ما يشمل،
ما هو بالظاهر ما يشمل، يعني هذا قريب منها، نقوله مكة ما حد يحرم من مكة للعمرة، كانوا يخرجون من الترعين، لكنه يقصد القرى المجاورة مثل بحر ومبحر والسلام كذا والحلات القريبة هذا.
أقصد الرمل مثلاً،
إنه الرمل
ما يعتبرون مثله مثل
لا
التحديد،
لا يعني. اللي داخل يعني مسافة القصر هذا يعتبر من حاضر مسجد الحرم.
ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول.
نعم، لأنها سنة فات محلها فلا يعيدها في مكان آخر. نعم.
والرمل أولى من الدنو من البيت.
نعم، كونه مثلا يحصل له الرمل إذا ابتعد عن الناس يمكنه الرمل، فهو أفضل من أنه يقرب من البيت بدون رمل، وإن كان الطواف كل ما اقترب من البيت فهو أفضل، وهو يطوف أي طواف كل ما كان أقرب إلى الكعبة فهو أفضل، لكن يمكن الإنسان بالرمل ما يقدر من زحام الناس، فلا بأس أن يكون في حاشية المطاف لأجل يأتي بهذه السنة. أنا أيضا ما أقدر.
ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف.
هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله. حدثنا
وجوب الطواف بالنسبة للحاج أو للمعتمر، وجوب الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: في سماء. قلت: يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من
ذكر من عبد الرحمن.
ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال
ابن الحارث بن هشام، شوفوا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
الزهري،
نعم. هذا أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء المفتون في المدينة. فهو لما بلغه خبر هذا عن عائشة على جلالة قدره وسعة علمه، قال هذا علمنا ما هو يعرف هو يصل. هذا دل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلمه الغزير، كما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم مختلف لا في شيء نأتي عائشة إلا ونجد عندها علم منه، لأنها رضي الله عنها كانت من أعلم الناس لصحبتها لرسول صلى الله عليه وسلم وما تسمع منه عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو بكر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة اللي كان مفتون في المدينة من التابعين رضي الله عنه، وهذا يقول هذا علم ما علمته للآن. نعم المعنى ربما يتوهم بعض الناس مثل ما توهم بعض الأنصار أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف، يفهم أنه ما عليه جناح أن يتطوف، معناه أما كل واحد طاف أو ما طاف أنه ما عليه إثم إذا طاف. فقالت عائشة لا بئس ما قلت أنك تظن هذا الظن، لا لو كان كذلك ثاني قلت فلا جناح عليه ألا يتطوف عليه. ولكن لها حكم ورودها بهذا الأسلوب في القرآن الكريم، وهو أن كان في المروة صنم وفي الصفا صنم، وكان لما دخل الناس في الإسلام وعرفوا عبادة الأوثان وعرفوا أن هذا صاروا يكرهون أنهم يطوفون بينه كراهة. الأصنام النبي كسره وأزاله وزالت، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الطواف الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تظنوا أنكم تأثمون لما كان عليها في الزمن السابق وجود الأصنام عليها، لا ما عليكم إثم من هذا، لكنها من شعائر الله اعملوها ولا عليكم في ذلك شيء. نعم.
فمن تطوع
من أعمال الحج، من أعمال الحج عموم، تطوع خيرا في حج أو في عمرة أو في طواف في الكعبة. أما بالنسبة للسعي فهو ما يشرع إلا مرة، في العمرة مرة واحدة وفي الحج مرة واحدة فقط، ولا يشرع تكراره.
ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة كان ممن يهل بمنى كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية.
لأنه ذكر في الحج وعدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق يأخذوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم به مثل العام الآخر. ثم قال بعد ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا ذكر الصفا والمروة. فلما نزلت هذه الآيات وذكر البدن وذكر الحج وذكر الطواف بالبيت وذكر الصفا والمروة، قالوا يا رسول الله الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله هي باقية لا تزال من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوع بهما. هنا
قال أبو بكر فاسمع هذه الآية: نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين.
نعم، هاك اليوم الطرق وبيوت وأزقة شوارع يب على وضعها الآن، وهو يحدد لهم الشيء اللي هم يعرفون، من بيت العباس إلى زقاق بني فلان، هذا محل السعي، هذا بطر الوادي، لأن النبي في بطر الوادي، لما نزل ثبت قدماه في الوادي أسرع، ولما صعد من الوادي مشى عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء رحمهم الله ضبطوا ذلك بالذراع، وضبطوا ضبطا شديدا، ولما تغيرت وضعوا به العلامات هذه اللي هو بطر الوادي اللي محل السعي، يعني السعي الشديد اللي يرفض فيه الإنسان. هنا
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا يزاحم على الركب، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني هذا يذكر طواف النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه بالعمرة، أي النبي لما جاء في عمرة القضاء طاف ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، طاف فيها سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم قصر وحل. فهذا الذي طاف وترك الطواف بين الصفا والمروة قال ابن عمر: ما صحت عمرتك، لأنك ما فعلت مثل ما فعل النبي. النبي طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة، فقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعمرة من أركانها الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة والإحرام لها، هذه أركان العمرة، إذا اختل ركن منها ما صحت العمرة. والحج يزيد الوقوف بعرفة، الثلاثة هذه مع الوقوف بعرفة. نعم.
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة.
التقصير مو بركن واجب، التقصير نعم لابد منه، لكنه من الواجبات، حيث انه لو تركه يجبر بدم، لكن الطواف والسعي لو تركه ما صحت، ما يجبره الدم. ما التقصير لو مثلا تركه فهو يجبر بدم وتصح العمرة، كذلك في الحج يجبر بدم وتصح حجه، بخلاف هذا الطواف، لأنه يعني الحج له أربعة أركان: الإحرام، نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، لأن الله يقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح إلا بالنية الذي هو الإحرام. والطواف لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت واعتمر فلا جهة يطوف بهم، والوقوف بعرفة أيضا الحديث الحج عرفة، هذه أركان لو ترك واحدة منها ما صح الحج. أما الواجبات فهي سبعة أمور: الذي هو الحلق، طواف الوداع، والوقوف بعرفة حتى يدخل الليل حتى تغرب الشمس، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى، ورمي الجمار، هذه كلها من واجبة الحج، والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، هذه كلها لو ترك شيء منها يجبره بدم الحج.
وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أقول تكرهون سعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا
يعني
سفيان
يقصد بذلك يعني الرمل ثلاثة أشواط في الطواف الرمل ليري قريش، لأنه طاف طواف، لأنه أول ما فعل الرمل في عمرة القضاء لما جاء واعتمر صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قالوا قبل أن يقدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جالسين بالحجر ويقول أنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف وهزال من الحمى التي في المدينة، يقصدون بذلك تنقص الرسول وأصحابه وأنهم ما بهم قوة القتال، لو أردنا نقاتلهم سنغلبهم، حنا أقوى منهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عامل في الرمل أظهر عليه الصلاة والسلام كتفه الأيمن ووضع هذا ورمل الأشواط الثلاثة كله ليبين لهم قوة وقوة أصحابه كلهم. فلما رأهم تعجبوا قال ذولا تقولون وهنتهم ويثرب ذولا ما نقوى منهم. فالنبي قصد بهذا إغاظة، لأن إغاظة المشركين وإغاظة الكفار لا سيما الذين يظهرون العدال الإسلام هذا أمر مطلوب في الإسلام، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبي قصد بذلك إغاظتهم وإرهابهم بهذا الشيء، فصار بعد ذلك سنة. نعم. والسعي كذلك علاقة على قول يعني على هذا القول. ها؟
لكن السعي بين المروة يكون للمكي ولغير المكي، أو لغير المكي والمكي يعني.
إيه لا لغير المكي وغير المكي، يعني هذا ما يعمل إلا مرة واحدة، كل من عمل مسحفه ويسعى فيه ما استثنى المكي.
اقتداء بهاجر يعني.
إيه نعم هذا ابتداء بهذا، ولا قالوا مثل الرمل، قالوا هذا مخصوص، هذا ما قالوا فيه شيء.
وهنا امام الصلاة والسلام يتلي الحق ان شاء الله، فالوقت ما نطلع في او نفوس هنا يعني بالنحن نفوس هنا في الكعبة والصفا ونية تتحرم يعني نحن من هنا ونفوس من رحمنا الاول ولا ايه؟
لا اذا صار يوم السلام ان شاء الله تحل بالحج تقع إلى من رأسه، ما يحتاج أن تطوف ولا تسعى ولا شيء إلا بعد رجوع العرب.
لا حتى لو قفت سعيد
هذا ما يكفيك
عن
لابد بدأ رجوع الطواف من السعي، هذا ما هو مشروع قبل، ما هو مشروع إلا بعد عرفة.
شيخ بالنسبة لحدود الصفا والمروة قلت لنا عندي ارتفاعات حدود الصفا والمروة قلت لنا من الارتفاع
من أول الارتفاع هذا حد، ولذلك يشرع للرجل يستحب له أن يصعد على الصفا، والمرأة ما يستحب أنها تصعد، إذا وصلت منتهى يكفي، لا بالنسبة للصفا ولا بالنسبة للمرأة وللمروة تقف عند أدناها، أما الرجل يصعد إلى أو يصعد كذلك إلى المروة هذا كافي حدها.
كل الارتفاع هذا
ظهر مما وضعوا بدء المزلجان هذا، لأنه كان في الزمن السابق كان قبل
30 سنة أو 40 سنة كان مثلا يبو درج تلقى عليه طلع. الآن خلوه بازدكان من أجل العربيات وكذا فهمهم، فهو عند آخر درجة المرأة تقف عنده وترجعه والرجل يسعد الدرج ويسعد إلى
بس بالنسبة للطواف السفر
يعني
دلوقتي بنطوف بنبدأ من هنا مثلا
من الصفا تبدأ من الصفا أي
بنروح من
أي
شوط
شوطي
ونيجي كده شوط
ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني
شوط ثاني
أي
وهكذا. أنا جيت في الأول وما كنتش أعرف الموضوع
أي
فطفت سبع مرات لحد هنا في
تبتدي من الصفا إلى الصفا تعتبره واحد
ما واحد
إيه هذا بس زيادة تعب من عليك ولا عمرك صحيح
كنت
شعرت
يعني
ما كان لا ما كان ما عليك السبعة ثلاث وقت كنت تعب بس ولا يضر ما تعبت مخالفة النبينا.
زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
نعم تقضي الحائضة والنفساء إذا جاءت وهي محرمة فهي ما يجوز لها دخول الحرم ولا يجوز لها تطوف وهي على الحالة هذه، ولكنها تعمل ما يعمل الحاج، تخرج مع الحاج وتقف بعرفة ومزدلفة ومنى وتبثي منى وترمي الجمار وتعمل كل شيء، فإذا طهرت فتطوف وتسعى ويكمل حجه.